بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه استدل بعض وهو صاحب الفصول تبعا لكاشف الغطاء أن الأصل المثبت لا يجري فيه الاستصحاب، وأفادا دليلين في ذلك. أولهما التعارض بين استصحاب الحالة السابقة المثبت للأثر العادي كاستصحاب الحياة المثبت لنمو اللحية، وبين استصحاب عدم نمو اللحية، فيتعارض الاستصحابان. والدليل الثاني قصور المقتضي، فإن أخبار الباب قاصرة عن التعبد بالآثار الشرعية لغير المستصحاب كلازم المستصحاب، وغاية ما يستفاد منها التعبد بالآثار الشرعية للمستصحاب. فقلنا أن الشيخ الأعظم أشكل على ما أفيد في الدليل الثاني أنه بعد اعترافك بقصور المقتضي لا معنى لأن تقول بالمعارضة في دليلك الأول، فإن المعارضة فرع حجية الأصل المثبت، وهو فرع شمول إطلاق دليل الاستصحاب لإثبات الأصل المثبت حتى يحصل التعارض، فلا يخلو كلامه من تدافع. وأراد الشيخ الأعظم الآن أن يتمم ويذكر وجها لما أفاده صاحب الفصول، وهو أن ما أفاده صاحب الفصول ليس دليلا ثانيا في عرض الدليل الأول، بل هو تتميم وتكميل لما أفاده في المطلب السابق. وبيانه أن مرجع كلام صاحب الفصول إلى قوله أنه لا يخلو إما أن دليل الاستصحاب هو حجية الظن، وإما أن يكون دليل الاستصحاب هو التعبد ببركة الأخبار. فإن كان الدليل على الحجية الظن يأتي مسألة التعارض، فيقال الظن أمارة ولوازم الأمارات حجة، غايته يحصل التعارض بين لازم الظن لازم الأمارة واستصحاب عدم الثابت واستصحاب عدم النمو. فما ذكره في كلامه الأول من المعارضة كان مبنيا على أن الدليل ليس هو الأخبار، فأراد أن يكمل كلامه فقال وعلى الثاني إن كان الدليل هو الأخبار فهناك قصور في المقتضي. فما ادعى أنه قاصر عن الشمول هو الأخبار، وما ذكره في التعارض هو كان مبني على حجية الاستصحاب من بابل ظن، فكلامه الثاني ليس دليلا في عرض الأول وإنما تتميم للدليل الذي ذكره سابقا، وحينئذ لا يرد عليه إشكال أن هناك تهافت وتدافع في كلامه. فيقول الشيخ إن أراد ما تقولون فيرد عليه إشكال آخر وهو أن المدرك لحجية الاستصحاب إن كان هو الظن أي الظن النوعي فإن الجاري فقط وفقط هو استصحاب الحال السابقة المثبت للأثر العادي أو العقلي ولا يعارض باستصحاب عدم الثابت عدم نمو اللحية مثلا فبناء على أن مدرك الاستصحاب هو الظن الصحيح عدم المعارضة أيضا لأنه المعارضة ببيان أنه النسبة بين الحالة السابقة والأثر العادي أو العقلي نسبة الملزوم إلى اللازم لأننا نريد ببركة الاستصحاب أن نأخذ لوازم الحالة السابقة فالحالة السابقة ملزوم وعلة والأثر العادي أو العقلي لازم ومعلول فيقال إذا حصل الظن بالملزوم حصل الظن باللازم وإذا حصل الظن باللازم لا يجري استصحاب عدم اللازم إذ لا معنى لحصول الظن باللازم وحصول الظن بعدم اللازم واضح النقطة إذا حصل الظن بالملزوم حصل الظن باللازم إذا حصل الظن باللازم لا معنى لجريان استصحاب عدمين لا اللازم ولا معنى للظن بكليهما هم باللازم وبعدم اللازم فإن هذا جمع بين النقيضين كما يستحيل القطع بالمتنافيين يستحيل الظن بالمتنافيين صحيح لم أن تظن باللازم هم تظن بعدم اللازم إذن بناء على أن المدرك هو الظن فبمجرد الظن بالملزوم يحصل الظن باللازم إذا حصل الظن باللازم لا معنى لجريان استصحاب عدم اللازم لأنه لا معنى للظن بعدم اللازم فإن العقلاء الذي يرون حجية الاستصحاب من باب الظن يقولون أنه متى ما ظننت بالعلة ظننت بالمعلول فلماذا تستصحب وتبني على عدم المعلول مع أن عندك ظن بالعلة إذا كان عندك ظن بالعلة لا معنى لحصول الظن بعدم المعلول ولو فرض أن ما ذكرناه غير مقبول لكم لورد الإشكال النقض الذي ذكرنا أمس وهو أن مقتضى هذا الكلام أيضا حتى في الآثار الشرعية يحصل تعارض بين استصحاب الحالة السابقة المؤدية لإثبات الأثر الشرعي واستصحاب عدم الأثر الشرعي فإنه يقال الظن بالملزوم يؤدي إلى الظن باللازم ومن جهة أخرى يجري أيضا الظن بعدم اللازم على كلامكم فيحصل التعارض حينئذ ومن يرى حجية الاستصحاب من باب الأمارات لا يرى المعارضة بين استصحاب الحالة السابقة لإثبات الأثر الشرعي واستصحاب عدم الأثر الشرعي ومن هنا يتضح أيضا الجواب على إشكال آخر وهو أنه بناء على أن الاستصحاب من باب الظن فقد يقول قائل كما أن الظن بالملزوم ظن باللازم فكذا الظن بعدم اللازم ظن بعدم الملزوم
فإذ تارة تلحظ اللم وتارة تلحظ الإن، فهناك ملازمة بين الملزوم واللازم، بين العلة والمعلول. فكما أن الظن بالعلة ظن بالمعلول، الظن بالمعلول ظنون بالعلة. فأنتم وضعتم يدكم على الملزوم فقلتم عندي ظن بالملزوم، فصار عندي ظن باللازم. كذا في قبال الطرف الآخر يقول كان عندنا ظن بعدم اللازم في الحالة السابقة، صحيح، فيحصل عندنا ظن بعدم الملزوم، فيحصل التعارض بين ظن عدم اللازم المساوق لعدم الملزوم وبين وجود الظن بالملزوم المساوق للظن باللازم. فكيف تدفعون هذه المعارضة؟ قلت بأن العقلاء والعرف يرون أن اللازم حاله هو المنوط بالملزوم، والمعلول حاله هو منوط بالعلة. فإذا كان عندك ظن بالملزوم بحسب الحالة السابقة يرون الظن باللازم، ومتى ما رأوا الظن باللازم فلا ينقدح عندهم ظن بعدم اللازم لكي يرجعون يحولونه إلى ظن بعدم الملزوم، ينتقلون إلى الظن بعدم الملزوم. واضح؟ فإن العرف يرى أن الملازمة اللمية والإنية وإن كان فيها ظن بالملزوم ظن باللازم ظن باللازم ظن بالملزوم، ولكن يقولون إذا العلة موجودة هي الأساس، إذا صار عندك ظن بالعلة صار عندك ظن بالمعلول، إذا ظننت بالمعلول فلا يوجد ظن بعدم المعلول حتى يحصل الظن بعدم العل. خلنا نقرأ هالمقدار. قال
إذا فسرنا ظن النوعي بأنه إفادة طبع الاستصحاب،
نعم بلي على هذا يتصور بلي بس الشيخ ظهر بحثه أنه في الظن النوعي في لحظة الملابسات يعني. نعم، أما الظن النوعي في نفس قضية بغض النظر عن الملابسات يمكن أن يحصل ظن اقتضائي، يصير ظن اقتضائي وظن اقتضائي، ما في ظن فعلي. والمانع من اجتماع المتنافين الظن الفعلي بالمتناقض، أما ظن اقتضائي وظن اقتضائي لا مانع من الظن الاقتضائي. قال وإن أراده تتميم، هي إن أراد في خبر إن أراد، أما قوله ليس في إن أراد بعدم دلالة الأخبار هنا لا مناظر كذا، يقول وإن أراد تتميم الدليل الأول. كيف أراد تتميم؟ بأن يقال إن دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين من المثبت والثابت، وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها أصلا على ثبوت الأصل المثبت، فلا دلالة على ثبوت المثبت بل يجري استصحاب عدم الثابت. واللي قلت أنا هكذا لا يخلو، كأننا قلنا صغنا كلمة صعب، لا يخلو إما دليل الاستصحاب الظن أو الأخبار، لأن كل مرة كل بحث كان يقول لنا الشيخ العظام إما أن يكون دليل الاستصحاب كان سابقا الظن، لما جينا لبحث الأدلة بقى خلاص تجاوزنا هذا الكلام إلى رجع مرة ثانية، فحين ما في تهافت. فإشكالك يا شيخنا الأعظام مما ذكرته هو أنه في تنافي بين كلامه، لا ما في تنافي، ففيه أن الأصل يعني الاستصحاب إذا كان مدركه غير الأخبار وهو الظن النوعي الحاصل ببقاء ما كان على ما كان، فيصير أمارة، والأمارة لوازمها ومثبتاتها حجة. لم يكن إشكال في أن الظن بالحالة السابقة هي الملزوم الحياة العلة يوجب الظن باللازم وهو المعلول وهو نمو اللحية، ولو كان هذا اللازم عاديا. وإذا حصل يا شيخنا ظن باللازم فلا يمكن حصول الظن بعدم اللازم بعد حصول الظن بوجود الملزوم، تفتين؟ فلا يحصل الظن بعدم اللازم بعد حصول الظن بوجود الملزوم. كيف؟ هذا بيرجع إلى بحث اللوازم الشرعية أيضا. ولا كيف ولو حصل الظن بعدم اللازم اقتضى الظن بعدم الملزوم، فلا يؤثر حتى في ترتب اللوازم الشرعية. فإنه في باب اللوازم الشرعية استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة. إن قلت أنا أضع يدي على العكس فأجل الحالة السابقة عدم النجاسة، كنت على يقين سابق أن الحيوان لم يكن نجسا، لم يكن مثل أسف الله، بل لم يكن نجسا صحيح، كان طاهرا، فأستصحب عدم النجاسة، وببركة استصحاب عدم النجاسة وهو المعلول على نحو الآن أنتقل إلى استصحاب عدم الملزوم وهو عدم التذكية. واضح؟ فيثبت لي أنه كان مذكى. يقول الشيخ لو كان أنت بتعارضنا وتحط يقول أنه عندك عدم لازم بتنتقل إلى عدم الملزوم، يلزم على كلامك عدم جريان الاستصحاب في الأصول ماذا في الأصول في الآثار الشرعية. ومن هنا يعلم أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن أمار بعد فهو حجة في المثبتات، لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم شرعيا كان أو غيره، هذا اللازم شرعي أو غير شرعي، إلا أن يقال بعدما ذكر الشيخ الإشكال على التوجيه بأنه حتى لو وجهتم كلام صاحب الفصول بأن منظوره في صورة التعارض هو مورد الظن، مع ذلك يبقى الإشكال عليه إذ لا تعارض لأن مثبتات الأمارات حجة. ذكر أنه قد يقال أن مثبتات الأمارة أي الظن ليس بحجة في أحد صورتين، ذكر صورتين موردين لا يكون فيها لوازم الأمارة لوازم الظن حجة. المورد الأول أنه هاي نقطة مهمة، ما هو الدليل على أن لازم الأمارة حجة؟ لابد أن نرجع إلى الدليل، فقد يكون الدليل الذي دل أو الذي ذكر لإثبات حجية مثبتات الأمارات لا يتم في بعض الموارد، ومورد هذه الصورة التي ذكرها الشيخ أنه قد يقال بأن الشارع أمضى حجية الظن في مورد نفس الحالة السابقة دون لوازمها. ولتعميق البحث نقول تارة يكون دليل الأمارة السيرة العقلائية، وتارة دليل الأمارة تعبد شرعي. فإن كان دليل الأمارة السيرة فلا بد أن نرجع إلى السيرة ونرى هل السيرة يرتبون الآثار على لوازم الأمارات أو لا يرتبون الآثار على لوازم الأمارات. فإذا رأينا العقلاء يرتبون الأثر على لوازم هالأمارة فالشارع أمضى الأمارية بما هي من شؤونها ومقتضى إمضاء الأمارات، والعقلاء يعملون اللوازم أن الشارع أمضى أيضا لوازم الأمارة، بخلاف ما لو كان العقلاء لا يرتبون آثار لوازم الأمارة. فمثلا نرى أن العقلاء مثلا يفرقون بين أمارية الخبر وأمارية اليد من باب المثال، أو أمارية السوق المسلمين. فيقول العقلاء، أو اليد أفضل أنه يعني عقلاء، فيقول العقلاء أنه الخبر إذا أخبر الإنسان بشيء فنحن نرتب الآثار على لوازم الخبر، فالسيرة قائمة على العمل بلوازم الأخبار، والشارع الأمضى، فتكون لوازم الأمارات حجة. أما في أمارية اليد فغاية ما يعمل به العقلاء أنه اليد أمارة على الملكية، أما لو وجدت لوازم لهذه الملكية فنحن لا نرتب الآثار العقلائية على ذلك، بل نرى لمصلحة نظامية معينة، نحن نرى لمصلحة نظامية أو للطريقية، إذا كان هم أمارة، لأن الأمارة عام من الطريقية ونصح النظامية، نرتب الآثار بمقدار هذه الأمارة على أنه مالك. أما لوازمها العقلية ولوازمها العادية فإننا لا نرتب الأثر على ذلك. فحينئذ إذا العقلاء ما يرتبون الأثر على اللوازم، فحين العادية أو العقلية، فإنه حينئذ لا يشملها دليل الإمضاء. هذا إذا كان الدليل السيرة. أما إذا كان الدليل هو الأخبار، فالشارع جعل الحجية للخبر، فلا بد أن نرجع إلى لسان الدليل. مرجع الحجية على رأي الشيخ وجوب ترتيب الأثر، فهل يستفاد من دليل الأمارة أن الشارع أوجب ترتيب الأثر على لوازم الأمارة من جهة أن المناط حصول الظن؟ واضح، يعني الشارع جعل الأمارة حجة من باب إفادتها للظن والكاشفية، والكاشفية واحدة للملزوم واللازم، متفقين؟ أو أن الشارع لا، ما يظهر منه في لسان الدليل أن الذي جعل الحجية هو الظن ونسبته واحدة بين الملزوم واللازم. إذن يقول الشيخ الأعظم، قد يقال حتى لو كان الاستصحاب شنو شيخنا ظن وهو أمارة، لكن مع ذلك قد يأتي شخص ويقول بأن لوازم هذا الظن ليس بحجة، لأن السيرة العقلائية قائمة على العمل بماذا؟ إذا كان دليل السيرة على العمل بنفس الحالة السابقة، ولا يرتبون الآثار على لوازمها العادية ولوازمها العقلية، فالعقلاء يحكمون ببقاء ما كان، أما أنهم يأخذون اللوازم العادية والعقلية فلا يرتبون ذلك، وحينئذ الشارع ما أمضى الظن إلا بما عليه العقلاء، فلا يكون لوازم الأمارة حجة. وبناء على هذا الكلام، لا يتم كلامنا الأول شيخ علي، وش قلنا احنا؟ قلنا بناء على إفادة الظن، الظن بالملزوم ظن باللازم، فحينئذ يكون الحجة هو الأصل المثبت، ولا يحصل عندنا ظن بعدم اللازم، فحينئذ لا تعارض. فالصحيح بناء على ذلك، وإن كان عدم التعارض، إلا أن الذي سيجري حينئذ شنه؟ استصحاب عدم اللازم، لا استصحاب الملزوم لإثبات اللازم، وإن كانت أيضا المعارضة لا تتحقق. واضح؟ أقول أنه ما ذكرناه سابقا، ماذا قلنا؟ بناء على أن الاستصحاب حجة من باب الظن، الذي يجري هو استصحاب الحالة السابقة لإثبات الأثر العادي أو العقلي، ولا يعارض باستصحاب عدم الثابت، عدم نمو اللحية. ليش؟ لأنه العقلاء إذا ليس عندهم ظن بكذا، أقول هذا كله مبني على أن دليل الحجية يشمل موارد الأصل المثبت. فلو جاء شخص وقال عمدة الدليل الظن، والظن السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية إنما تعمل بالحالة السابقة ولا يأخذون اللوازم، فلا يمكنك إثبات مثبتات الظن حينئذ، فإذا شككت حينئذ في إذا شككت حينئذ في وين؟ في نمو اللحية، سيجري استصحاب عدم نمو اللحية، لا استصحاب الحياة لإثبات نمو اللحية. واضح الفكرة؟ خوش كلام من الشيخ، خوش كلام. هذا المورد الأول. المورد الثاني وهو أنه قد يقال أنه حتى لو حصل الظن بالأثر العادي أو العقلي، لكننا نعلم أن الشارع لم يكتفي في مقام ترتيب الأثر بالظن، بل الشارع أناط ترتيب الأثار بطريق خاص من قاط، من اطمئنان، من أمارة معينة كبينة، لا مطلق الظن. فإذا حصل ظن بالحالة السابقة يحصل ظن باللازم على العين والرأس، لكن الظن الشارع لم يرتب الأثر في ثبوت الحالة لازم الحالة السابقة، ولم يكتفي بالظن، بل قال لابد أن تكون الأثر ثابت عن طريق القطع، عن طريق الاطمئنان، عن طريق بينة، ولم عن طريق خبر ثقة، ولم يكتفي بمطلق الظن ولو الظن الاستصحابي. فبناء على ذلك لا يجري الاستصحاب لإثبات شنو؟ لإثبات لازم العادي أو العقلي. عطنا أمثلة شيخنا حتى ما نتكلم إحنا في وين؟ في فرضيات. عطنا مثال، أعطيك مثالين على العين والرأس. المثال الأول موارد الموارد التي الشارع أناط اللوازم المراد استخراجها للمستصحاب بالعلم، ولم يكتفي بالظن، لا الظن الاستصحابي ولا الظن لازم الاستصحاب أيضا كخبر الثقة، وهو مورد إثبات المسألة الأصولية من لازم مسألة فرعية. بيان ذلك، لو أراد شخص أن يثبت مسألة أصولية ببركة لازم الظن، هذا بحثنا الآن في لوازم الظن أعمل الاستصحابها، يعني نبي نثبت بأن اللوازم، شيخنا التفتوا للمثال، نبي أن اللازم الشارع ما أناط بالظن، سواء كان هذا لازم الآن مستصحب أو لازم حتى خبر ثقة. مثال ذلك ما ورد من الروايات في مسألة المستحاضة في المسألة الفرعية، فيوجد عندنا في بعض الروايات أنه يشترط، أو قد يستفاد من بعض الروايات، يشترط في صوم المستحاضة يشترط في صوم المستحاضة الغسل في الليلة اللاحقة، الليلة السابقة اللاحقة. فلو أرادت المستحاضة أن تصوم يوم السبت، صحة صومها في يوم السبت منوط بغسلها ليلة الأحد، مو يوم الأحد في الليل، أخذنا التسجيل، الناس ما يعرفون لغة الحل، لغتنا إحنا بحرينة الأحد، يعني يوم السبت في الليل، واضح ليلة الأحد، ما رجيت لو حتى علينا الأحد، جري يوم الأحد في الليل، هني في متعارف بعض، هني إيران ليلة الأحد يعني يوم الأحد في الليل، خب، فهنا إذا رأينا رواية هكذا فاستكشفنا منها الشرط المتأخر إمكانه ووقوعه وما أشراك على ذلك، فأردنا أن نستفيد من المسألة الفرعية مسألة أصولية وهي حجية الأصل المثبت أو إمكان الأصل المثبت، فإن هذا لا يصح، وذلك لأن المسألة الأصولية لا يكتفى بها بالظن بناء على عدم العمل بالظن في المسائل الأصولية أصول الفقه، ولا يكتفى بالظن فما يمكن من مسألة فرعية يتنقح لي مسألة أصولية، لأن المسألة فيها ظن، والظن بها ظن. لازم الصحة إمكان ووقوع الشرط المتأخر، لازم صحة الصوم إمكان شنو؟ إمكان ووقوع الشرط المتأخر، ولكن هذا اللازم حصل عندي ظن به، لأن هذا ظن ناشئ من المسألة الفرعية الثابتة بالظن. فحينئذ بناء على عدم العمل بالظن في الأصول، فلا يستفاد حينئذ حجية المذكورة من باب الظن بالمسألة الفرعية. مثال ثاني، مو مسألة أصولية. المثال الآخر، إذا حصل الظن بالقبلة مع تعذر العلم، ولزم من الظن بالقبلة الظن بدخول الوقت. مثلا المكلف يعلم، التفتوا، إلى أن الشمس إذا مالت عن يمين القبلة دخل الوقت. يعرف هذه، المكلف يعلم أنه إذا مالت الشمس وتحركت من درجة 90 ومالت على رأس الزوال إلى اتجاه اليمين فقد دخل الوقت، ولكن لا يعرف أين القبلة الآن. أين هي القبلة؟ سمعت أن يقولون أنه في البلد إذا اتجهت إلى القبلة ورأيت الشمس تحركت باتجاه اليمين فقد يمين القبلة فقد دخل وقت صلاة الظهر مثلا، لكن لا أعلم أين هي القبلة. فاعتمدت في تحصيل القبلة على الظن، والشرع اكتفى في تحصيل القبلة عند التعذر بالقبلة الظن، فظننت أن القبلة في الاتجاه الكذائي والشرع يكتفي بذلك، فاعتمدت على الظن وصليت وحددت القبلة. فلما توجهت للقبلة رأيت الشمس قد تحركت إلى جانب اليمين للقبلة المظنونة، فأقول لازم أن هذا قبلة، أنه دخل الوقت حينئذ لتحركها عن اتجاه القبلة، وأنا ما عندي علم بالقبلة، عندي ظن، فحصل عندي ظن بدخول الوقت. فيقول الشيخ الأعظم، حتى وإن حصل عندك ظن باللازم لظنك بالملزوم، إلا أن الشارع في مسألة دخول الوقت لم يكتفي بهذا الظن، بل أناطى دخول الوقت بالعلم أو الإطمئنان أو ظن خاص كإخبار الثقات. فهنا حتى لو حصل عندك ظن باللازم، مجرد حصول الظن لا يعني الحجية. فلو في باب الاستصحاب استصحبت حالة سابقة أخذت اللازم، لكن اللازم الذي يراد إثباته سنخ لازم الشارع أناط ثبوته بحسب الأدلة بطريق خاص، فلا يكتفى حينئذ فيه بحجية الظن. وقد ذهب جمعون إلى أنه الموضوعات الخارجية لا يكتفى بها بالظن الاستصحابي، حتى بناء على أن لوازم الأمارات في حد ذاتها حجة لوجود المانع، وهو ما يظهر من بعض الروايات كم خبر أو رواية مسعد بن صدقة أن الأشياء إنما تثبت بالعلم أو البينة. واضح الموضوعات، نمو اللحية، كرية، عدالة، إنما تناطوا شيخنا بالعلم أو البينة. فلو قلنا كبرى مقتضي أن لوازم الأمارات حجة، لكنه قام دليل على أن لوازم الأمارة إذا كان من الموضوعات الخارجية فإن الشارع ما يكتفي بالظن الاستصحابي، بل لا بد من إثباته بالرجوع إلى بينة أو العيل، بل يظهر من كلمات بعض الأعلام حتى الإطمئنان محجة في الموضوعات الخارجية. يظهر من تعليقات المحقق العراقي في حاشيته على العروة أن الإطمئنان محجة في الموضوعات الخارجية، لأن الشارع أناط حصول الموضوع الخارجي بالعلم أول بين، فما بالك بالظن استص أصحابي قال. ومن هنا إلا أن يقال، ومن هنا يعلم عشان نعرف السبب، أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم شرعا كان أو غير. الآن بيجي إلا أن يقال هذا لابد أنه خير يا طلحص عندك ظن باللازم، من قال أن هذا الظن حجة؟ ياي الآن بيبحث هذا. إلا أن يقال في صورتين، في صورتين يحصل الانفكاك. إلا أن يقال إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة فقط في لوازمه الشرعية دون غيرها، يعني عدم حجية الأصل، عدم حجية مثبتات الأمارات، في النتيجة عدم حجية مثبتات الأمارات، مثبتات عن لوازم العادية والعقلية، لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن سيرة أو رواية، تعبد أو الرواية سيرة، مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم اللي هو الشرعية دون دون الأخرى، كما إذا دل الدليل، أنا ما شرحتها هم نسيت، ما في مشكلة، كما إذا دل الدليل على أنه يجهم باب المثال العام، مو بس يعني مثبتات الأمارات، مو بس في الاستصحاب، أعطنا مثال، كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل، خبر عدل يصح لك الاعتماد فيه على بداية الشهر، يا شهر رمضان، إذا صار عندي ظن أن شهر رمضان اليوم ومرت 30 يوم سيحصل عندي ظن بأنه قد تحقق هلال منتهى شهر رمضان ودخل هلال شهر شوال، ولكن الشارع إنما أناط الظن ببداية شهر رمضان لا بباقي الأشهر كشهر شوال. هي عند العامة عندهم هذا الرأي، هي مر علينا في بحث الخارج بل بحث مفصل، العامة عندهم يكتفون بخبر العدل في شهر رمضان ولا يكتفون بخبر العدل في شهر شوال، واضح. ولهذا يقول كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضي 30 من ذلك اليوم، مع أنه إذا مضى 30 يوم صار أكمال العدة فدخل الهلال الجديد، بس صار عندي ظن بالملزم وظن باللازم. الشرع ما اكتفى بهذا الظن، الظن الذي حصل من شهادة العدل في إثبات هلال شهري شوال. وش عندكم العبارة؟ إذا عندكم لو أو
كان بعض،
بلي حال انتهت الصورة الأولى. الصورة الثانية أو كان بعض الآثار، هي الصورة الثانية، مما لا يعتبر فيه مجرد الظن، إما مطلقا لا يعتبر، مطلقا لا يعتبر، كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعية ظن بمسألة أصولية كمسألة الصوم المستحاضة والشرط المتأخر، فإنه لا يعمل فيه بذلك الظن بناء على عدم العمل بالظن في أصول الفقه، وإن كان الشيخ ناقش في هذا قال عدم العمل بالظن في أصول العقيدة وفي أصول الفقه، وإما فيه مطلقا كل مسألة فرعية ومسألة أصولية، أو في خصوص مقام معين الظن بالقبلة ومسألة الوقت، واضح، هذه خصوص أماكن معينة، كما إذا ظن بالقبلة مع تعذر العلم بها فلزم منه الظن بدخول الوقت، كيف بينت الشرح، مع عدم العذر المسوغ للعمل بالظن في الوقت، الظن ليس بحجة في الوقت بل لا بد من تحصيل العلم أو ظن خاص كما بينت، ما يكتفى بالظن الاستصحابي. ولعل ما ذكرنا هو الوجه، يعني بناء على أن بيرجع لأصل المطلب، يقول الآن بيرتفت، يقول نحن نلاحظ سخط الفادة بعد الفراغ عن هذا المطلب يدخل الشيخ في بيان الثمرات لمسألة الأصل المثبت ويقول يظهر من كلمات كثير من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين حجية الأصل المثبت في الاستصحاب، والظاهر أن هذا كان مبنيا على أن الاستصحاب عندهم أمارة من باب الظن. فلما رأوا أن الاستصحاب أمارة من باب الظن رتبوا على ذلك الأصل المثبت، ويتعرض إلى فروع مبنية على حجية الأصل المثبت. هذا وينهي البحث بعدين. كل الآن فروع، واضح؟ كل البحث في فروع الآن، انتهى البحث أساسا. كل بعض مسائل فقهية الآن فروع، يبحث الأصل مثل موضوع مركب، موضوع كذا. أصل الفكرة واضحة، بس التطبيقات تحتاج إلى بيان. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.